إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، وفي لفظ على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. وفي لفظ: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تتبع الحافظ ابن حجر ألفاظ هذا الحديث من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي طلحة وأبي هريرة وعمر والبراء وسهل بن حنيف وابن عباس ووحشي بن حرب، فجمع من ذلك 14 أدبا وحقا من آداب وحقوق الطريق، ونظمها في 3 أبيات، فقال: أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا اهد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن منكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فجمع في هذه الأبيات الثلاث 14 أدبا وحقا من آداب وحقوق الطريق. فالطريق عباد الله مجال خصب لتحصيل الأجور والحسنات، إذا التزمنا بهذه الآداب وأدينا هذه الحقوق. الطريق مجال عظيم مهم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فوالله لو تمسكنا بهذه الآداب فيما بيننا لكان هذا من أعظم العوامل إلى وقوف هؤلاء الكفار على حقيقة الإسلام. فإن العمل بالآداب الإسلامية هو عمل بحقيقة الإسلام، ولأجل ذلك صنف البخاري رحمة الله عليه كتابا في الأدب، كتابا مستقلا في الأدب علاوة على كتاب الأدب في صحيحه، وقدم له الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذكر أن هذا هو سبيل النهضة بالمسلمين، أن يتعلموا آداب الإسلام وأن يعملوا بها. فإن العمل بآداب الإسلام وهي كثيرة عمل بحقيقة الإسلام. أفشي السلام، والأحاديث في ذلك كثيرة، فتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، أفشي السلام. وخاصة أيها العرب مع إخوانكم الأعاجم، فوالله لقد جربت هذا بنفسي، فإنهم ربما يجدون في صدورهم على إخوانهم من العرب، وربما يوقع الشيطان في قلوبهم أنهم يتعالون عليهم، فإذا أنت اهتممت به وسلمت عليه فإن هذا من أعظم أسباب المودة بينك وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا سلم على جماعة كان له فضل درجة عليهم بتذكيرهم إياهم السلام، لأنه ذكرهم السلام. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، رواه البزار عن ابن مسعود. وأحسن في الكلام، الكلمة الطيبة صدقة، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وأحسن في الكلام، ربما كلمة يا عباد الله أراقت دما. أحسن في الكلام، فلا ربما كلمة كانت سببا في إراقة دماء وقتل وفساد في مجتمعات من كلمة غير طيبة. الكلمة الطيبة صدقة. أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا، فإذا عطس المسلم فقال الحمد لله. وجب على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وهو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد جاء عن ابن مسعود وغيره أنه زاد: وغفر الله لنا ولكم، وسلاما رد إحسانا. فرد السلام فرض وواجب، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك السلام عليكم فقل السلام عليكم ورحمة الله، وإذا سلم عليك فقيل السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسلم وفرد فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني رحمة الله عليه. وأما ما جاء أن السلام انتهى عند وبركاته، أي في ابتدائه، فإذا ابتدأت بالسلام فينتهي السلام عند وبركاته، وأما الرد فتزيد وتقول ومغفرته وطيب صلواته. في الحمل عاون، في الحمل عاون. ذهبت إلى السوق فوجدت شيخا كبيرا يشتري حملا ثقيلا فعاونه. إذا كان لا يستطيع أن يركب في سيارته فاحمله، فإن هذا من الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، وترفع له متاعه عليها فهو لك صدقة، فهو لك صدقة. في الحمل عاون، ومظلوما أعن، ومظلوما أعن. ووالله لو قمنا بهذا فدفعنا الظالم عن المظلوم لما فكر الظالم أن يظلم. روى أبو الشيخ في كتاب التوبيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الرجل في الأمم قبلنا الذي أمر به في قبره أن يجلد 100 جلدة، فظل يدعو في قبره حتى صارت جلدة واحدة، فلما جلدها اشتعل عليه قبره نارا، لما جلدها اشتعل عليه قبره نارا. ثم أفاق وقال: على ما جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة بغير طهور، إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره، ومررت على مظلوم فلم تنصره. ومظلوما أعن، وأغث لهفانا، وتعين ذا الحاجة الملهوف، وأن تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث لك صدقة. واهد سبيلا، فإذا طلبت أن تدل على سبيل وطريق فدل عليه، إلا إذا عرفت أن المستدل يذهب إلى مكان شر ومعاصي، كأن يقول لك: أين المكان الفلاني؟ وأنت تعلم أن هذا المكان لا يرتده إلا الفسقة، فهذا لا تدله، لأنك تكون مشاركا له في هذه المعصية. واهد سبيلا، واهد حيرانا، وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة. وهذا حديث طويل فيه جمل كثيرة تدل على أبواب الخير والصدقة، رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه: بالعرف مر وانهى عن منكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو سبب الخيرية لهذه الأمة. وإذا ضيعت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضاعت هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واقرأوا سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية الهمام لما امتحن في الشام وفي مصر، كيف كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى سجن وأوذي في الله تبارك وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر وخرجت عن حد الزيارة، فقال لها اتق الله واصبري. اتق الله أي انتهي عن هذا البكاء واصبري. فأمرها فنهاها عن المنكر وأمرها بالمعروف. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحب طعام في السوق، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في صبرة الطعام فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا. رواه مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يلبس خاتم ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ثم طرحه عليه الصلاة والسلام. فقال الناس لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به، يبيعه لا يلبسه، ولو أخذه ما كان عليه حرج. قال لا والله لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعتبروا يا أولي الأبصار. فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل عن هذا المنكر انتهى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. بالعرف مر وانهى عن نكر كف أذاك عن المسلمين وعن غيرهم، فإن كف الأذى من الإيمان. فلا تؤذي الناس في طريقهم، ولا تضيق عليهم طريقهم، ولا تجلس في مكان تكشف به عوراتهم. وإذا وجدت أذى في الطريق فأمطه، فإن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام بين رجل يسير في طريق فوجد غصن شوك فأخره عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. وفي لفظ رأيت رجلا في الجنة يتقلب بسبب ماذا؟ في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وجدت في محاسن أعمال أمتي الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئها النخامة تكون في المسجد فلا تدفن. وهؤلاء الذين يؤذون المسلمين بالبساق في الشارع دون أن يدفنوه داخلون في هذا الوعيد. فإذا بسقت في الشارع فادلك ذلك برجلك، وأما أن تتركه حتى يراه الناس فيتأذون به فهذا من أذى الناس ومن أذى المسلمين. وكف أذى وغض طرفا، وخاصة في زمان الفتن، في زمان تبرج النساء وخروجهن في الشوارع متبرجات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت كما قال عليه الصلاة والسلام. فغض طرفك يا عبد الله، فغض طرفك أيها الشاب، فإن البصر هو رائد القلب، المنفذ إلى القلب البصر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. النظر هو باب الفاحشة، ولذلك قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا جل وعلا في سماه، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من عمرك يقضى في الطريق، وخاصة إذا ركبت سيارة وكنت في زحام تضيع الساعات. فلماذا تضيع هذه الساعات يا عبد الله؟ اجعل لسانك رطبا بذكر الله، لا يكلفك ذلك شيئا. اسمع قرآنا، اسمع محاضرة علم، اجعل هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق أمة الإسلام إلى العمل بحقيقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومما يتعلق بآداب الطريق، هذه النعمة، نعمة السيارات، فإن السيارة نعمة ما كان يقضى في شهور صار يقضى في ساعات، وما كان يقضى في ساعات صار يقضى في دقائق. من أجل هذه أو بسبب هذه النعمة العظيمة، بسبب هذه النعمة العظيمة نعمة السيارات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، فذكر منها والمركب الهني. والواجب علينا عباد الله أن نشكر هذه النعمة، وذلك بالتزام ما يلي: أولا، أن تكون لك نية طيبة في شراء السيارة، تشتريها لتقضي عليها حاجتك، لا تشتريها فخرا وبطرا وتكبرا. فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي أشرا وبطرا وافتخارا وتكبرا. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: بين رجل فيما كان قبلكم عليه بردان يتبختر فيهما فخسف به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثانيا، أن يكون شراؤك للسيارة بالمعاملة الشرعية الصحيحة، فلا تقترض ربا من أجل أن تشتري سيارة جديدة، فقد جعل الله عز وجل سعة في هذه السيارات المستعملة، فتتعامل معاملة صحيحة، لا ترتكب ما حرم الله تبارك وتعالى من أجل سيارة جديدة. ثالثا، المحافظة على أذكار الركوب، فإذا وضعت رجلك قلت بسم الله، فإذا جلست على الكرسي قلت الحمد لله، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتتعوذ بالله من ميتة السوء ومن الحوادث الردية. رابعا، تلتزم التزاما تاما بقواعد السير التي حددتها الدولة، فإن هذا من طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر في غير معصية من طاعة الله ورسوله. فأنت عندما تستحضر هذا، أن طاعة هذه القوانين هي من طاعة الله ورسوله، التزمت بها. فلا تتجاوز فيما لا يجوز فيه التجاوز، ولا تكسر إشارة حمراء ولا نحو ذلك. خامسا، إياك والسرعة والتهور، فقد رأيت أشلاء مقطعة وسيارات محطمة، وإذا أنت لم تبالي بهذا فمت فأنت قاتل لنفسك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وروى أبو يعلى والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. الذي بعد ذلك: كما أنك لا تسرع فلا تبطئ البطء الشديد، ولا تتماوت في مشيك حتى لا تعطل الناس من خلفك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي مشية قصبا، لا يجري ولا يتماوت، وإنما كان يمشي كأنما ينحط من صبب عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى: واقصد في مشيك، أي اعتدل في مشيك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفات أخذ زمام ناقته وشنق لها، فكان يمشي العنق أي المشي البطيء، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع. ولما وجد زحاما صلى الله عليه وآله وسلم وسمع جلبة خلفه قال: يا عباد الله، السكينة السكينة. عند الزحام يا عبد الله انشغل بذكر الله تبارك وتعالى، والزم السكينة، ولا تخالف القواعد والقوانين، ولا تخالف القواعد والقوانين. فهذه الوسيلة اتق الله عز وجل فيها بالتزام قواعد السير، فإن ذلك من طاعة الله ورسوله. ثم أختم خطبتي هذه بالتنبيه على أمرين، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه ينبه على أمور الآخرة بأمور الدنيا، فهذه الخطبة تذكرنا بأمرين. الأمر الأول لماذا هذه السرعة؟ هذه السرعة لماذا؟ ثم نحن في المقابل نبطئ فيما يتعلق بالآخرة. ففي أمور الدنيا نسرع، وفي أمور الآخرة نتباطأ، والواجب العكس. فإن الله تبارك وتعالى قال: فاستبقوا الخيرات. وقال الله تعالى: الذين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالسرعة إنما تكون في أمور الآخرة. ولذا روى أبو داود عن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التؤدة، أي التأني، التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر الآخرة، فكن مسرعا في أمر الآخرة. الأمر الثاني: المرور في الآخرة. المرور في الدنيا أمره هين، وإنما العقبة المرور في الآخرة، فإن بين يدي الجنة عقبة كؤود، عقبة كؤود، فلا وصول إلى الجنة إلا بالمرور على جهنم. ينصب على جهنم الصراط، وهو ضخد مزلة تزل عليه الأقدام، أدق من الشعر وأحد من السيف، ولا سرعة عليه ولا مرور عليه إلا بالأعمال الصالحة. فإن الناس يختلفون في المرور على الصراط، فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يكبو مرة ويمشي مرة وتدفعه النار مرة. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا للآخرة، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.